أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للثمانين بعد المئة من دروس العقيدة، وما زلنا بحول الله وطوله مع هذا الحديث المبارك الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلكم الحديث الطويل الذي أرسل الله عز وجل فيه جبريل ليعلم الناس أمور دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تحدثت عن الإسلام وعن الإيمان، وما زلت أتحدث عن الإحسان، فدرسنا الليلة هو الدرس 33 من دروس الإحسان. الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة الكبيرة التي لا يصل إلى مقام الإحسان إلا من نزل فيها، ألا وهي منزلة الإخلاص. وبداية، أسأل الله عز وجل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا. ووالله ما تحدثت عن الإخلاص قط إلا وتردد في قلبي قبل سمع قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. وما تجرأت لأتحدث في الإخلاص قط، أشهد الله على ذلك من باب الشعور بالأهلية، كلا، وإنما أتحدث عن الإخلاص من باب الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية التي تقول: من عدم الماء تيمم بالتراب. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. منزلة الإخلاص يا إخوة منزلة عظيمة، ومقام الإخلاص مقام جليل، إذ لا يقبل الله قولا ولا عملا ولا حالا إلا بالإخلاص والاتباع. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص هو أن يكون العمل لله، والصواب أن يكون العمل على سنة رسول الله. الخالص أن يكون العمل لله، والصواب أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو محسن أي وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإحسان هنا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وتدبر هذه الآية التي تزلزل القلب. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة له ولا وزن. اللهم سلم سلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أين الصلاة؟ ستسأل. إذا ما قرأت كتابك ستنقب في صحيفتك. أين الصلاة؟ لا أرى لها أثرا. أين جلسه؟ أين مجالس العلم؟ لا أرى لها أثرا في الصحيفة. أين أمري بالمعروف ونهي عن المنكر؟ أين قيامي لله بالليل؟ أين الصدقة؟ أين العمل؟ لا أثر له. لماذا؟ لأنه لم يكن خالصا لله عز وجل. كان من أجل الناس ومن أجل الدنيا، فلم تجد له أثرا في الصحيفة يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. من عمل النكرة التي تفيد العموم والشمول. من عمل، سواء كان العمل قوليا أو قلبيا أو بالجوارح. ما دمت لم تبتغي بهذا العمل وإن قل وجه الله، لم تجد لهذا العمل أثرا في صحيفتك يوم تلقى الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله إنها آية تخلع القلب. لو تدبرتها بقلبك والله ما منك، والله لم تتذوق طعم عجب وطعم غرور، ولم تمتن على الله قط بطاعة أو بعمل. إنها الأعمال التي لم تكن خالصة لله، والتي لم تكن على سنة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الذي رواه مسلم وابن ماجة والبغوي وغيرهم من حديث أبي هريرة قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. اسمع: فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إن عملت من أجل الشهرة، من أجل المحمدة، من أجل الثناء فتنال، ما عملت من أجله ستأخذه في الدنيا، أما بين يدي الله تبارك وتعالى فلم تجد لهذا العمل أي أثر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم وقارئ للقرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت. اللهم اجعلنا من الصادقين. ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. يا طلبة العلم، يا من نصبتم انفسكم الان علماء للجرح والتجريح لا للجرح والتعديل، يا من نصبتم انفسكم الان علماء للجرح والتجريح وصار لا هم لكم الا ان تحكموا على فلان وتسقطوا فلانا وترفعوا فلانا. تدبروا هذا الحديث لتتعلموا الادب. اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ للقرآن، إنه أمر يخلع القلوب الحية والماضي. عالم، أول من تسعر به النار عالم، لم يتق الله في علمه ولم يتخذ بعلمه وجه الله، إنما أراد المحمدة والثناء والشهرة والمكانة. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. وفي الصحيحين، وهذا حديث رواه بعض أصحاب السنن وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيبور بها كما يبور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت؟ قال: قرأت القرآن، قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومقاتل، مقاتل في الميدان أعلى درجات الجهاد، في الميدان قتل، في الميدان فتن بصوت الخيول ووقع السيوف والرماح، إنها أعظم فتنة، فتنة بارقة السيوف على الرؤوس
ومع ذلك أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسجد على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل منفق سخي كريم باذل أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير التي تحب أن يرفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنها الأعمال التي ما ابتغيت بها وجه الله ولم تكن على سنة الحبيب رسول الله. قال النبي لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث طويل في صحيح مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا. إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. وفي الصحيح من حديث أنس، وإن كان في هذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن عبد البر وعين الحديث، لكن للحديث شواهد أخرى تصحح الحديث، فالحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد أو بمجموع هذه الطرق. رواه أحمد وابن عبد البر وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي المعنى، أي قلب المرء المسلم لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، لا يمكن أبدا أن يحمل قلب المرء المسلم غلا مع هذه الثلاثة، بل هذه الثلاثة تنقي القلب من الغل والحسد، ألا وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فهذه الثلاثة ألا وهي نقيضها الشرك، الشرك أعظم غل، وكذلك يغل القلب على الغش وعلى الخروج من جماعة المسلمين باتباع البدع والضلالات. فتأتي هذه الثلاثة ألا إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين لتملأ القلب صفاء وإخلاصا، ولتستخرج من القلب الغل والدغل، فدواء هذا الغل واستخراج أخلاصه لا يكون ذلك إلا بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة المسلمين، متابعة جماعة المسلمين، متابعة السنة وأهل السنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، سئل عن الرجل يقاتل رياء وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى والنسائي رواه ابو يعلى في مسنده، والنسائي في عمل اليوم والليله وليس في السنن، ورواه كذلك الامام احمد في مسنده، وصحح الحديث العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره سمعت ابا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر وقد اخذته العبره يعني كاد ان يبكي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمه الاخلاص مثل العافيه فاسالوا الله العافيه. لم تؤتوا شيئا بعد كلمه الاخلاص الا وهي كلمه لا اله الا الله، هذه تسمى كلمه الاخلاص. لم تؤتوا شيئا بعد كلمه الاخلاص مثل العافيه فاسالوا الله العافيه، اللهم انا نسالك العافيه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله ما من عبد قال لا اله الا الله مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى يفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر. انظر الى فضل كلمه الاخلاص وكلمه التوحيد. وانتم تعلمون ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قصة الثلاثة الذين انطلقوا إلى الغار الذين سقطت عليهم الصخرة وآواه المبيت إلى الغار، انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم حتى آواه المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم أي بخالص أعمالكم. فالإخلاص كما سأعرف الآن هو تصفية العمل سواء كان هذا العمل عمل قلب أو جوارح، تصفية العمل بماذا؟ بصالح النية عن كل أو من كل شوائب الشرك. يبقى الفلتر اللي هينفي العمل هو الإخلاص، تصفية العمل بصالح النية من كل شوائب الشرك، تصفية العمل بصالح النية من كل شوائب الشرك، ثم يكون هذا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتذكر كل واحد منهم أصلح أعماله وأخلصها وأصوبها، فلجأ الأول إلى الله ببره بوالديه اللهم ارزقنا البر، ولجأ الثاني إلى الله بتعففه عن الزنا بابنة عمه وقام عنها وهي أحب الناس إليه، وتبرع الثالث إلى الله بأمانته في استثماره لأجيره الذي أبى أن يأخذ الأجر، فنجاهم الله بفضله ثم بفضل إخلاصهم في بعض الأعمال التي أخلصوا فيها لله تبارك وتعالى. أخي لو وقعت الآن في كرب وشدة هل تجد عندك عملا خالصا من كل شوائب الشرك لتتضرع به إلى الله؟ اطرح لنفسك هذا السؤال. لو وقعت الآن في كرب وفي شدة وتذكرت هذا الحديث هل ستتذكر مع الحديث عملا يليق أن تقبل به على الله سبحانه وتعالى وتفرح أن تتضرع به إلى الله لأنه كان خالصا لم تشبه شائبة من شوائب الشرك ولم تعكره شائبة من شوائب البدعة، كان خالصا صوابا؟ لا تنسى أن تطرح على نفسك هذا السؤال بعد العودة إلى بيتك ونقب عن عمل لعلك تنجو به، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والاتباع. وفي الصحيحين من حديث أنس وجابر رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم في طريق عودتهم من غزو قال لهم إن بالمدينة أقواما، انظروا إلى بركة الإخلاص وصدق النية، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قال وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وفي رواية مسلم حبسهم المرض. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الباب في كتاب الجهاد ترجمة فقيها فقال باب من حبسه العذر عن الغزو في سبيل الله. باب من حدثه العذر عن الغزو ينال هذا المحبوس بعذر أجر من شارك في القتال، بل ربما يحرم من شارك في القتال، وربما تسعر به النار، وربما ينال هذا المحبوس المعذور الأجر كاملا غير منقوص. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث في صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بصدق، والله يعلم الصادق من الكاذب. اللهم اجعلنا من الصادقين. يا سلام. وشوف عبد الله المبارك الإمام المجاهد العلم يرسل إلى العابد الزاهد التقي النقي أبي علي الفضيل بن عياض الملقب بعابد الحرمين، يرسل إليه عبد الله بن المبارك وهو في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، ذلك هو الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح، لا على منابر الخشب بل على منابر الرقاب. يرسل عبد الله بن المبارك برسالته الركراكة إلى أخيه الزاهد العابد أبي علي الفضيل بن عياض ليقول له فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. تصور هذه الدرجة العظيمة قد تحصلها وأنت على فراشك إن صدقت النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظروا إلى صدق النية، انظروا إلى الإخلاص، انظروا إلى ثمرة الإخلاص، تنال أجر شهيد يفتن بالطائرات والصواريخ والقاذفات، تنال أجره إن علم الله منك الآن أنك تريد الشهادة بصدق. أصدق أصدق يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جصوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. إنه الصدق، إنه الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه الشهادة. خلي بالك من اللفظ الجديد ده، من سأل الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، أي الشهادة. الحديث رواه مسلم من حديث أنس. إنه الإخلاص، إنه الصدق، وبه تفاضل العالمون. اسمع اسمع خلي بالك، وبه يعني بالإخلاص تفاضل العالمون. فالقرآن واحد لم يتغير، القرآن ما تغير والسنة ما تغيرت، وهذا الذي أقوله قاله قبلي آلاف الآلاف وسيقوله بعدي آلاف الآلاف. لماذا إن تكلم مثلي لا تستشعرون لكلامته حلاوة ولا لذة؟ ولماذا إن تكلم من سبقنا زلزل القلوب وبكت العيون؟ الفارق أيها الأحبة هو الإخلاص. فالقرآن ما تغير لفظه، والسنة ما تغير لفظها، والمتكلمون كثيرون، لكن الذي يفرق بين الجميع هو الإخلاص. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والحال برحمتك يا كبير يا متعال. إنما الأعمال بالنيات، بل قد يكتب لك الآن في ميزانك وفي سجلك وكتابك أنك بنيت لله مسجدا، وبنيت لله مجمعا علميا، وكفلت آلاف الأيتام، وأنت لم تكفل يتيما، ولم تساهم بنافذة في مسجد، ولم تساهم بلبنة في بناء. لماذا؟ إنه الإخلاص. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأماري، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلنا منهم بكرمك، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، مخلص، فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أوجه البر والخير. قال النبي الصادق صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. انظر إلى فضل النية وثمرة الإخلاص. فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، يعني بغير هدى، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله علما ولا مالا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فهو خبيث النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال المعاصي والفسق والمجون. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. وقد يسألني طالب علم النجي ويقول: كيف ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن هم بسيئة ولم يعملها تكثرها له حسنة. شتان بين هذا وذاك، شتان بين رجل هم بسيئة فتذكر الله عز وجل فارتجف قلبه حبا لله وخوفا من الله وترك المعصية وهو قادر عليها، هذا يعطيه الله حسنة. وبين رجل خرج ليسرق بيتا وأخذ معه المفاتيح وما يحتاج إليه، ووصل إلى البيت وباشر السرقة فسمع أهل البيت مستيقظين، فعاد على وجهه وقد أجل السرقة ليوم ثاني. هذا والذي سرق سواء، شتان بين هذا وذاك، فهذا عاد عن المعصية حبا لله وخوفا من الله، وهذا ترك المعصية إجلالا للناس وخوفا من الناس لا خوفا من رب الناس جل جلاله. شتان بين هذا وذاك، فهو بنيته فوزرهما سواء. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص لغة مصدر أخلص. الإخلاص لغة مصدر أخلص، مخلص أو يخلص. أخلص يخلص مأخوذ من مادة خلص التي تدل على تنقية الشيء وتهذيب الشيء وتصفيته، هذا هو الأصل اللغوي لمادة الإخلاص. الإخلاص شرعا واصطلاحا فيه أقوال كثيرة لأهل العلم والإخلاص، منها الإخلاص هو قصدية العمل بصالح النية من كل شوائب الشرك، منها الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، منها تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، ومنها الإخلاص هو التوقي الوقاية من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، صعب شوية دي، حتى عن نفسك. والصدق هو تنقية العمل من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، الصادق لا إعجاب له، والمخلص لا رياء له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتم الصدق والإخلاص إلا بالصبر على طاعة الله. كلام نفيس. ومنها الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء كما ذكرت قبل ذلك راء مراءة ورئاء ورياء، أي أظهر خلاف ما يبطن، فحد الرياء إرادة الخلق بطاعة الرب، حد الرياء إرادة الخلق بطاعة الرب سبحانه وتعالى. الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، فالرياء أن يكون ظاهر العبد خيرا من باطنه، أن يكون ظاهر العبد خيرا من باطنه. والصدق في الإخلاص أن يكون باطن العبد أعمر وأفضل وأسبق من ظاهره. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، الله، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، احفظ، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله وأسقطه الله من أعين الناس. إي والله، ومن تزين للناس بما ليس فيه، ده مرض عضال جدا بين بعض طلبة العلم، مرض عضال، قد يحفظ الطالب مسألة أو بعض المسائل من مسائل الأصول الثقيلة، ونيته وهو يعلم تماما من نفسه ذلك، والله يعلم سبحانه، نيته من حفظ هذه المسائل أن يتأسد ويتنمر بها على أقرانه في مجلس العلم، أو ليتأسد ويتنمر بها على شيخه، لا على قرينه بل على شيخه. فتدبر هذه الكلمات، من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله وأسقطه الله من أعين الناس، وسيجعل الله سرك علانية إن لم تتب إليه وترجع. ما دليلك على هذا الكلام الخطير؟ اسمع لقول البشير النذير، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي سيجعل الله سرك علانية إن لم تتب إليه تبارك وتعالى. قال جل وعلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس، أي محبة في قلوب الخلق، أي من عباد الله المؤمنين، سيلقي الله لك الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين، أن إن كنت تبارز الله بالمعاصي وتتجرأ على انتهاك حرماته وحدوده، إذا أرخيت الستائر وغلقت النوافذ والأبواب وظننت أنه لا يراك أحد، فاعلم بأنك إن لم تتب إليه بعد إمهال منه إليك فيجعل سرك علانية وستسمع ما أنت فيه على ألسنة الناس. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. مر أحد الصالحين قبل أن يتوب إلى الله وكان يعمل بالربا، يخرج ماله بالربا، مر على مجموعة من الصبيان، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع المدهش جامع العلوم والحكم. مر هذا الرجل قبل أن يتوب إلى الله وكان مرابية، مر على مجموعة من الأولاد يلعبون في الشارع، فلما رأوه قالوا السحر لفلان المرابي. فجلس الرجل وقال يا رب حتى الصبيان هتكت لهم ستري. فعاهد الله من هذه الساعة على التوبة وتاب إلى الله وصدق في توبته، ويقدر الله له أن يمر في ذات الشارع مرة على نفس الأولاد، وإذ بهم يقبلون عليه في بشر وسرور ويقولون له مرحبا بأبي فلان العابد. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن نفيس كلام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله من ذلك.
أما الإمام الهروي صاحب المدارج رحمه الله فهو يعرف الإخلاص بأنه تصفية العمل من كل شوب، من كل شوب، ويقسمه إلى درجات، فيقول أول درجاته إخراج رؤية العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. فالعامل يعرض له في عمله ثلاث آفات كما قال ابن القيم رحمه الله: رؤية العمل يعني يفتخر به ويمتن به ويدل به، رؤية العمل، وطلب العوض على العمل يريد العوض من الناس أو من الله عز وجل، فإن كان من الناس فهو رياء، وإن كان يطلب من الله تبارك وتعالى فهو إخلاص. فالله عز وجل قد وعد من فعل كذا أن يكون ثوابه كذا وكذا، ووعد رسول الله من فعل كذا فله كذا وكذا، والأحاديث في ذلك كثيرة. ورضاه بالعمل وسكونه إليه، هذه آفات تعرض للعامل في كل عمل يعمله إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فالدرجة الأولى ألا وهي رؤية العمل الذي يخلصه من ذلك ومن طلب العوض عليه، أن يكون مشاهدا لمنة الله عليه مطالعا لعيب نفسه. فالعبد المخلص سائر بينه مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس، سائر بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس. تدبرها جيدا، العبد المخلص سائر إلى الله بينه مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس. بمعنى يعلم من نفسه أنه لو خلي بينه وبين نفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة، ولا لا؟ النفس أمارة، لو خلي بينك وبين النفس ما فعلت شيئا من الصالحات. النفس جاهلة وظالمة، وطبعها الكسل ويسار الشهوات والفتنة بالشبهات، والنفس هي منبع كل شر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما كان ليصدر منك الخير إلا بفضل الله عز وجل ومنته عليك وتوفيقه لك. إذ أنت تطالع عيب نفسك بعد مطالعتك لمنة ربك تبارك وتعالى، تطالع عيب نفسك بعد مطالعتك لمنة ربك تبارك وتعالى. فالخير الذي يصدر منك إنما هو محض فضل الله عليك لا منك. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال في أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إخوة الكرام، رسول الله يحتاج إلى تثبيت من الله، فكيف يكون حالي وحالك؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقبلها قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فكل عمل صالح إنما هو محض فضل الله عليك، لا من نفسك الأمارة، فنفسك مأوى لكل عيب وجهل وظلم. ويخلصك أيضا من رضاك عن نفسك وعن عملك وسكونك إلى العمل ووثوقك به أمران: يخلصك ابتداء من رؤيتك لعملك وطلبك للعوض أن تطالع المنة والفضل والتوفيق والمدد من الله وأن تطالع عيب النفس. ويخلصك من رضاك بعملك وسكونك إليه ووثوقك به والطمأنينة إليه أمران: الأول أن تطالع عيوب العمل، هل كان العمل مخلصا؟ هل كان على السنة؟ فتنظر إلى تقصيرك في العمل وما فيه من حظ النفس. قل لك: والله أنا أريد نصرة الدين، وهو إن نقب ورب الكعبة وصدق سيرى أنه لا يريد إلا نصرة نفسه، لا يريد إلا الهوى. يقول: مصلحة الدعوة ومصلحة الدين، وإن نقب وجد أن العيب الدفين كامل فيه خيوط دقيقة لا يعرفها إلا من وثق من الله سبحانه وتعالى. فقلما نجا عمل من الأعمال من حظ للنفس أو للشيطان، نسأل الله يرزقنا الإخلاص، قل أن ينجو عمل من حظ للنفس أو للشيطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، التفات ممكن واحد ينظر بعينه كده إلى المروحة دي وهو يصلي، أو إلى الجدار يلتفت إلى أي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التفات الرجل في صلاته فماذا قال؟ قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. تصور، الحديث رواه البخاري وغيره من حديث عائشة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإن كان هذا الالتفات طرفة عين اختلاسا من الشيطان، فكيف يكون حال التفات القلب؟ خلي بالك من دي، انت معايا ولا رحت فين؟ التفات الطرف اختلاس من الشيطان، فكيف يكون حال التفات القلب؟ القلب ملتفت، ملتفت يعني ايه؟ يعني واقف اصلي، ما مش عارف قرات التشهد وانا واقف ولا قرات الفتحه وانا جالس. التفات القلب، القلب في البيت وانت بجسدك في المسجد، القلب في الوظيفه، القلب في التجاره، القلب على الكرسي هنالك في المكتب، القلب ملتفت. فانظر الى عيوب العمل وتقصيرك في العمل حتى لا تسكن الى العمل ولا تطمئن اليه. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قالت عائشه: يا رسول الله، اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ان لا يتقبل الله منه. صحيح الحديث في سند انقطاع للامانه، لكنه حسن بشاهد عند ابن جرير من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه وصححه واقر الحاكم الذهبي وغيره. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر، قال لا يا بنت الصديق، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. فتنظر إلى عملك بعين التقصير لا بعين الرضا. الأمر الثاني أن تعلم ما يستحقه الرب تبارك وتعالى من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة، لتعلم يقينا أنك أضعف وأعجز وأقل من أن توفي الله تبارك وتعالى حقه وقدره، وبأنك لو سجدت في الطين لله ما وفيت الله شكر نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها عليك. فتنظر إلى تقصيرك في العمل وإلى حقيقة العبودية وحق العبودية، فلا تسكن إلى عملك ولا ترضى به ولا تطمئن إليه. قيل لابد من الخجل من العمل مع بذل الجهد بإخلاص ومتابعة، فمن إخلاص العابد لله خجله من عمله وشدة حيائه من الله تبارك وتعالى أن يقبل عليه بهذا العمل بهذه العيوب وبهذا التقصير. أيها الأفاضل، ما أحوجنا إلى الإخلاص؟ لو أخلص المخلصون ما رأينا هذا التشرذم والتهارج على ساحة الدعوة بل وعلى ساحة الأمة. لو أخلص العابدون لرأينا الخوف والوجل بدل العجب والكبر والغرور. لو أخلص السائرون لوجدنا ساحة العمل قد أظهرت فيها من جديد ظهور الحب في الله، واقتلعت من باطن أرضها الكريمة الجليلة نباتات سوء من الحقد والحسد والغل والكراهية. لو أخلص السائرون لوجدنا أخوة يظلل سماءها إيمان بالله تبارك وتعالى. لو أخلص السائرون لتغير الحال ونصر الله الأمة وأعاد الله لنا العزة والكرامة. فالإخلاص ليس كلمة وليس عملا في عبادة فحسب، ولكن الإخلاص عمل في كل مناحي الحياة وفي كل مناهج الأرض وفي كل أجزائها وبقائها. نحتاج إلى إخلاص في كل مجال، نحتاج إلى إخلاص في العبادة، نحتاج إلى إخلاص في العمل، نحتاج إلى إخلاص في عمل الآخرة وإلى إخلاص في عمل الدنيا. فما أحوج الأمة الآن إلى الإخلاص بشموله وكماله بهذا الطرح والعرض. والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر في هذا المنزل الجليل وهذه المنزلة المباركة التي لا يصل إلى مقام الإحسان إلا من نزل فيها ابتداء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.